الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد الدرس 121 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 12 من كتاب الطلاق والثاني من باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: عدة الوفاة واجبة بالموت، دخل أو لم يدخل بها لعموم القرآن والسنة واتفاق الناس، وليس المقصود من عدة الوفاة استبراء الرحم، ولا هي تعبد محض، لأنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه انتهى. فقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا 4 أشهر و10 انتهى، والأم المتوفى عنها تعتد نصف هذه المدة المذكورة، فعدتها 2 شهر و5 أيام بلياليها، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذلك عدة الموت. قال الموفق بن قدامة في قول عامة أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال في المبدع: أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، وإلا فظاهر الآية العموم. ولعدة الوفاة أحكام تختص بها، منها فمن أحكامها أنه يجب أن تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، فلا يجوز أن تتحول عنه إلا لعذر. وسيأتي الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: امكثي ببيتك، وفي لفظ: اعتدي في البيت الذي أتاك به نعي زوجك، وفي لفظ: حيث أتاك الخبر، رواه السنن. فإن اضطرت إلى التحول إلى بيت غيره، فإن خافت على نفسها من البقاء فيه أو حولت عنه قهرا، أو كان البيت مستأجرا وحولها مالكه أو طلب أكثر من أجرته، فإنها في هذه الأحوال تنتقل حيث شاءت دفعا للضرر. ويجوز للمعتدة من وفاة الخروج من البيت لحاجتها في النهار لا في الليل، لأن الليل مظنة الفساد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: للمعتدة من الوفاة تحدثنا عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأتي كل واحدة إلى بيتها. ومن أحكام عدة المتوفى عنها وجوب الإحداد على المعتدة مدة العدة، والإحداد اجتنابها ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. وليس للإحداد لباس خاص، فتلبس المحدة ما جرت عادتها بلبس ما لم يكن فيه زينة، وإذا خرجت من العدة لم يلزمها أن تفعل شيئا أو تقول شيئا كما يظنه بعض العوام. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، أي يزينه ويحسنه، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قال: قلت بأي شيء امتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. هكذا قال، وهو من طريق المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسد عن أمها عن أم سلمة، وإسناده ضعيف لأن من دون أم سلمة كلهم مجاهيل. قولها عن أم سلمة: هي هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، وكانت تحت عبد الله بن عبد الأسد المشهور بأبي سلمة، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قولها: جعلت على عيني صبرا، أي من أذى نزل بها، فإنهم كانوا يتداوون بالصبر ويكحلون به العين بعد أن توفي أبو سلمة، أي وهي في عدة الوفاة من زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فيه النهي عن تزين المعتدة من موت. قال: فلا تجعليه إلا بليل، فيه جواز فعل بعض الشيء للحاجة، وانزعيه بالنهار. استدل به على أن أحكام الليل للمعتدة تختلف عن أحكام النهار. ولا تمتشطي بالطيب، يعني إذا امتشطت لا تجعل طيبا في شعرها، ولا بالحناء، لأنه يزين الشعر، فإنه خضاب. قولها: بأي شيء امتشط؟ قال: بالسدر، أي تجعله في شعرها حتى يسهل تسريحه. قال وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان تحريم الكحل على المعتد من الوفاة، وذلك أنه يجملها ويزينها، وهي مأمورة بالبعد عن كل ما أسباب الزينة وعن كل ما يرقب في نكاحها. وفيه التوكيل في السؤال، وفيه أن الموت قد يأتي الكبير والصغير. قولها اشتكت عينها أي فيها مرض، أي أن فيها مرض كالرمد ونحوه، والمنهي عنه الاكتحال، وإلا لو تداوت بقطر من قطر العين أو بالصبر كما تقدم لا حرج. قال وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان جواز خروج المعتد لحاجتها، سواء كان ذلك من طلاق رجعي أو من طلاق بائن أو كان ذلك في عدة الوفاة. ومن هنا يعلم أن الأزواج الذين يقصرون في نفقة زوجاتهم لو وقع منهم طلاق أو نحو ذلك أنه لا يلزمها الاستئذان منه، لأنه ترك الواجب الذي عليه، فلا بأس أن تخرج بما لا فتنة فيه، إلا أن تجتنب أعمال الاختلاط وما يكون سببا لتبرجها وفتنتها وفتنة غيرها. وفيه جواز عمل المرأة في مزرعتها إذا أمنت الفتنة. وفيه أن المرأة تملك مالها. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ زجرها رجل ظننا أن ذلك لا يجوز. وفيه العودة إلى أهل العلم إذا أشكل شيء، فإنها عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله قال بلى جدي نخلك، أي أصلحي من شأنه واقطفي ثمره إذا احتاج إلى ذلك، فإنك عسى أن تصدقي على نفسك وعلى المساكين أو تفعلي معروفا في أوجه الخير. قال عن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفق، فقال نعم. فلما كانت في الحجرة ناداني فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فعددت فيه 14، قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. خرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والدهلي وابن حبان الحاكم وغيرهم. وهو حديث ضعيف في إسناده زينب بنت كعب بن عجرة وهي مجهولة الحال، ومع ذلك ساق المصنف الحديث لبيان أن المعتدة من عدة الوفاة تعتد حيث يأتيها الخبر، لكن إذا كان الخبر في بيت تسكنه، أما إذا أتاها الخبر وهي في مدينة والأصل أنها تسكن في البادية ترجع إلى باديتها، أو أتاها الخبر وهي في زيارة بعض صديقاتها فإنها ترجع إلى بيتها. إنما إذا كان البيت لها أو كان مستأجرا لها فإنها تمكث فيه حتى ينتهي أجلها. قوله أن زوجها خرج في طلب أعبد الله، أي أنهم أبقوا عليه فلحقهم لردهم فقتلوه، وهذا من ظلمهم وبغيهم، فقد أبقوا فمن باب أولى أن يقتلوه. ومن هذا ينتبه الإنسان إذا خرج في طلب ولد عاق أو في طلب أخ يعني يعلم منه الجنوح والفتن، أو كذلك في طلب أحد لا يتورع، يكون على حذر على نفسه، لربما قتله أو أصابه بجراحة أو نحو ذلك. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فيه العودة إلى أهل العلم، وفيه الرجوع إلى الأهل إذا خشيت على نفسها الفتنة حتى ولو كان في البيت اختلاط، كما هو الحال في كثير من البلدان الآن، ربما إذا بقيت في بيت أهل زوجها دخل عليها إخوته أو أعمامه أو أخواله ظانين أن ذلك يجوز أو غير مبالين بالشرع، فعند ذلك إذا لم تستطع أن تحرز نفسها منهم بنصحهم لها أن تتحول، أو كانت إذا بقيت في هذا البيت تحتاج إلى الخروج إلى السوق صباح مساء لجلب منافعها، فلها أن تتحول إلى بيت أهلها للقيام بشأنها، فالمسألة عائدة إلى الشرع. قال: فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه. وهكذا إذا زاد المؤجر في الإيجار زيادة فاحشة وتعجز عن إجارته، أو كان البيت إنما هو هبة للزوج، فإذا مات الزوج يعني تحول الأمر، فعند ذلك لها أن تتحول. ولا نفقة. قال: نعم، فلما كنت في الحجرة، أي قد خرج، ناداني لردها إليه، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، لعله علم أن خروجها من البيت ليس بذلك المتعين ولا بذلك المشدد فيه. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10 على ظاهر القرآن. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنهم كانوا يقضون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز انتقال المعتدة من مكان إلى مكان للمصلحة الشرعية. وفاطمة بنت قيس هي المخزومية القرشية، تزوجها بعد ذلك أسامة بن زيد. قال: قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني 3، أي 3 تطليقات، والظاهر أنها 3 تطليقات متفرقات، لأن 3 تطليقات في مجلس واحد أو بلفظ واحد، الصحيح أنها تحسب طلقة واحدة على ما تقدم معنا. قالت: وأخاف أن يقتحم علي، أي من إما من بعض الناس الذين قد يقع منهم شيء من المخالفة الشرعية، أو أن المكان الذي هي فيه يدخله الناس ويخرجون منه، فكانت حذرة على نفسها، فأمرها فتحولت إلى بيت ابن أم مكتوم. كان قد أمرها أن تكون عند امرأة من الأنصار، فقال: إن هذه امرأة يغشاها أصحابي، فكوني عند ابن أم مكتوم تضعين ثيابك ولا يراك. قال: عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وعله الدارقطني بالانقطاع من طريق قبيصة بن دائب عن عمرو بن العاص. قال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، وقد أعل بالوقف على عمرو بلفظ لا تلبسوا علينا ديننا. قال الدارقطني: هو الصواب. وضعف الحديث أيضا أحمد وابن المنذر وأبو عبيدة كما في المغني. ساق المصنف الحديث لبيان أن عدة أم الولد كعدة الحرة تماما. والفرق بين أم الولد والحرة أن أم الولد في الأصل أمة، فلما حملت ووضعت جنينها استحقت الحرية به حتى لا يكون جنينها عبدا. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وبعضهم يرى عدم تحررها لذلك، ويستدلون أيضا بمثل حديث عمر بن الخطاب: حتى تلد الأمة ربتها، وهذا في آخر الزمان، وهو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يحمل على التقرير بجواز بقاء المرأة على عبوديتها حتى وإن وضعت لسيدها، أو أن هذا خبر بحيث أن الناس ربما يختارون هذا المذهب ويرجحون هذا المذهب، والله أعلم. قوله عن عمرو بن العاص وأبو محمد القرشي كان من دهاة العرب، أسلم بعد الأحزاب أو الحديبية، نعم، هو وخالد بن الوليد، وهو رسول قريش إلى النجاشي لإرجاع الصحابة رضي الله عليهم. قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أي ببعض الفتاوى التي لا تعتمد على دليل. عدة أم الولد تقدم بيانها إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10، بمعنى أنها قد تحررت وخرجت من طور الإماء. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن القرء هو الطهر، وليس كما ذهب إليه أكثر العلماء على أن القرء هو الحيض. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن القرء هو الحيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك أنه لو كان ثابتا ما أفتت عائشة رضي الله عنها بخلافه. والصحيح في هذه المسألة أن القرء هو الطهر، فإذا مضى على امرأة 3 أطهار فقد انتهت عدتها إذا كانت عدتها عدة طلاق، وأما إذا كانت عدة وفاة فتقدم بيانه. والفرق بين الأطهار والحيض، لو قلنا بأن القرء هو الحيض يلزمها أن تنتظر حيضة ثم حيضة ثم تنتهي الحيضة الثالثة، وإذا قلنا بأن القرء هو الطهر يلزمها طهر ثم طهر ثم طهر، فإذا بدأت الحيضة الثالثة بدأ لها أن تنكح، انتهت عدتها، فيكون بينهن مقدار الحيضة. وهذا يلحقها أحكام، يلحقها أحكام كثيرة. لو زوجت قبل انتهاء العدة بساعة نكاحها باطل. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. المرفوع ضعيف والموقوف صحيح، أخرج الموقوف الدارقطني من طرق بعضها صحيح على شرط الشيخين، والمرفوع أخرجه الدارقطني وفي إسناده عمر بن شبيب ضعيف. وعطي العوفي يروي عن ابن عمر مرفوعا، ومع ضعفه قد خالف سالم ونافع فروياه عنه موقوفا فرفعه ضعيف منكر. ومع ذلك العمل على هذا الحديث. ساق المصنف الحديث لبيان أن العمل عليه، إذ أن الطلقة لا ترصف، وكذلك الثلاثة الأقراء لا ترصف، ولكن يجعل لها الشطر من ذلك. قال: طلاق الأمة تطليقتان، الطلقة الأولى أو الثانية، والثانية وتبين منها، وعدتها حيضتان. والصحيح أن عدتها قرآن، فمتى انتهى القرء انتهت عدتها. قال: وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم وخالفه فاتفقوا على ضعفه، اتفقوا على ضعفه بما تقدم من الثابت من الموقوف عليها رضي الله عنها. وفي إسناده مظاهر بن أسلم ضعيف، وأنكر عليه هذا الحديث، أنكره عليها أبو داود وغيره. قال الضحاك بن مخلد: كما في السنن الدارقطني ليس في البصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا، لأن راويته عائشة وقد أفتت بخلافه، فلو كان ثابتا ما تجاوزته رضي الله عنها وأرضاها. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.